أيها الإخوة المسلمون، إخوة الإيمان والعقيدة والتوحيد، لئن وقفنا في جمعات ماضيات أمام حقيقة الموت فإننا بمشيئة الله عز وجل سنقف أمام حقيقة عظيمة وجليلة متصلة أشد ما تكون اتصالا بحقيقة الموت. هذه الحقيقة تتعلق بحقيقة الروح والنشور والبعث بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا هو القرآن أخي المسلم. القرآن في دين الله عز وجل يريح العباد ويجيب على تساؤلاتهم وعلى أسئلاتهم الكثيرة، وتخلص عقيدة الإسلام، تخلص العبد من التشتت والضياع والشك في هذا الكون العظيم، وتعود به إلى حظيرة الحياة كما أراد الله سبحانه وتعالى. فكم من الأشياء أخي المسلم لا يستطيع العبد أن يجيب عليها بمجرد فكره وخياله، وكم من الأسئلة تنتاب الفكر والخيال وقد تودي بصاحبها إلى الكفر والعياذ بالله. والجواب على ذلك أيها الإخوة المؤمنون أنه ليس كل ما لا يصل إليه خيال العبد ليس بحقيقة، لأن الإنسان عدو ما يجهل. فإذا جهلت حقيقة ولم تبصرها بأم عينيك فهذا لا ينفي وجودها، وكلكم تدركون هذه الحقيقة لأن عقيدتكم بنيت في جوانب كثيرة على هذه القاعدة. فقد يفكر العبد في حقيقة الروح، وكم من الذين أنكروا هذه الحقيقة وأرادوا أن يعرفوا الروح، هذه الحقيقة الواقعية التي ستكون مدار حديثنا في هذا اليوم. كم من الناس أرادوا أن يعرفوها وأرادوا أن يتكلموا عنها فلما عجزوا عن معرفتها نفوا وجودها، وهذا غير صحيح. وبمشيئة الله سبحانه وتعالى سأوقفهم عند خطئهم بإذن الله جل في علاه. فاعلم أخي المسلم أن الخيال عاجز عن جمع كل شيء، فمن أين للخيال أن يأتي بشيء حجبه الله عنه؟ ومن أين للخيال أن يستعمل في شيء لم يأذن الله له أن يطلع عليه؟ تبقى عندنا مسألة واحدة، مسألة الإيمان. المؤمنون يسلكون طريقا منهجيا حتى يقفوا عند حدود الأشياء الغيبية، عندئذ ليس هناك جواب إلا التسليم المطلق لله عز وجل. وسأبدأ معكم أيضا بداية من زمن ماض وغابر، مجد الله قصة عظيمة في القرآن حتى تكون عبرة للمسلمين والمؤمنين، حتى تكون جوابا على حقيقة النشور والوقوف بين يدي الله جل في علاه. فاسمع معي إلى قول الله سبحانه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنح، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا هو العسير، هذا هو العسير عندما دخل على حديقته وبستانه، وملأ سلتيه من الثمار من العنب والتين، وكان قد اصطحب معه طعاما من الخبز ليأكله. وفي طريقه ضل الطريق، فمر على قرية الدمار فيها والعظام فيها وجثث الأموات متراكمة فيها، فنظر إلى هذه الجثث، ونظر إلى هذه العظام، ونظر إلى هذه القرية المدمرة، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. هو مؤمن، ولكن ما هذه الحياة التي ستعود على هذا الدمار؟ ما حقيقة هذا؟ وبينما هو يتساءل وهو في حيرة من أمره، أماته الله سبحانه وتعالى 100 عام، ألقى عليه موتا فتفككت أوصاله وانتشرت عظامه ومات حماره، حتى يثبت الله سبحانه وتعالى له أن الله على كل شيء قدير. 100 سنة وهو يعيش في عالم البرزخ، جثة هامدة بجانبها حمار ميت مع تين وعنب وخبز. فألحقه الله بأهل القبور 100 سنة، هرم الأطفال فيها، وفنيت الأعمار فيها، وأجيال تتتابع، وعسير جثة بلا روح، حتى أذن الله عز وجل بأن تبعث هذه النفس البشرية. فلما أذن لها أن ترجع إلى جسدها، أذن للروح أن ترجع إلى الجسد، فإذا بقدرة الله عز وجل تنبعث في أنفال عزير، فإذا العظام تلتئم، وإذا المفاصل التي تلاشت وانفصلت تلتحم ببعضها، فإذا بالعزير واقف على قدميه. الله أكبر يا عباد الله، حقيقة في الدنيا، حقيقة النشور في الدنيا بين ظهرانيكم. فيبعث الله ملكا ليطرح عليه سؤالا يكون جوابا على حيرته التي كانت سرا في موته 100 عام. يسأله كم لبثت؟ قال يوما أو بعض يوم، يوما أو بعض يوم. فقال له انظر إلى طعامك لم يتغير، وانظر إلى حمارك مفرق العظام، فإذا بقدرة الله سبحانه وتعالى تنبعث مرة أخرى على هذا الحمار الميت، فتجتمع عظامه ويلتئم لحمه وتجتمع أعصابه وعروقه مرة أخرى، وينبثق الدم يجري، فإذا بذلك الحمار قائم على قدميه، فإذا بذلك الحمار قائم على قوائمه، والعزير ما زال ينظر متأملا قدرة الله عز وجل في الإحياء والإماتة. فأخبره أنك لم تلبث يوما أو بعض يوم، بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنح، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس. فلما رجع إلى أهله وجد جاريته قد هرمت وفني جسدها وقد ابتليت بالعمى في بصرها، فقال لها اين منزل العزير؟ فبكت تلك العجوز، قالت له منذ زمن بعيد ولم يعد احد يذكر اسم هذا الرجل، بحثوا عنه وتفقدوه ولكنهم نسوه، فأنت أول من يذكر هذا الرجل منذ زمن بعيد. فقال لها أنا العزير. فقالت لا أصدقك، 100 عام وأنت العزير؟ قالت له أريد منك آية تكون دليلا على صدقك. كان العزير مجاب الدعوة، فادعوا الله أن يرد علي بصري وأن يصح لي جسدي. فرفع كفيه بالدعاء فاستجاب الله دعاءه، فكانت شابة فتية ورد الله عليها بصرها. فذهب إلى قومه وقد بلغ من أحفاده وأولاد أولاده منهم من قد بلغ 50 سنة، ومنهم من قد مات، ومنهم من ينتظر الموت، ومنهم من قد هرم وفني جسده. فقال لهم أنا العزير، فلم يصدقوه. وقال أحد أبنائه الذين بلغوا مبلغا من العمر إن أبانا العزير كانت له علامة على كتفه، شامة، فكشف لهم عن كتفه فإذا بالشامة على كتفه. قال له آية أخرى، لما دخل بخت نصر إلى بلادنا أحرق التوراة ودمر أهل القرية بأكملها، ولم يبق إلا حفظة وقلة من الذين كانوا يحفظون التوراة، فاتلوا علينا التوراة. وكان منهم العزير، فلما تلاها لم يسقط منها حرفا واحدا، فآمنوا بالله عز وجل. ولكنهم بعد أن صدقوه أن هو العزير غلبت عليهم شقوتهم، فقالوا إن العزير ابن الله، كفروا. وآيات أخرى أيها السادة، آيات عظيمة وجليلة، بعدما يتبين العباد من حقيقتها يكفرون ويجحدون بها. ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام، بعدما تبين للناس أن أمه مريم طاهرة عفيفة نقية، بعدما تيقنوا من عفتها، وبعدما علموا أنه خلق من غير أب، هذا البشرين نسبوه إلى الله والعياذ بالله. وأعود بكم إلى الروح وحقيقة النشور مرة أخرى. فهذا نبي من أنبياء الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل ربه، بالرغم من إيمانه العميق وبالرغم من توحيده لله، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. نبي من الأنبياء، موقن ومصدق بقدرة الله عز وجل، ولكن أراد أن يرى دليلا بأم عينيه، وهذا لا ينقص من الإيمان شيئا. فأوحى الله إليه، إذا أردت أن ترى ذلك بأم عينيك وأن تلمس ذلك حقيقة، فتعرف على 4 من الطير وانظر إلى أعضائهن قبل أن تمزق أشلاءهن وقبل أن تطحنهن بالأحجار. فتعرف إلى الطيور 4 وعجنها بالحجر، فخلط ريشها بعظمها ولحمها ودمها، ووضع كل جزء من هذه الطيور 4 على جبل من جبال الدنيا، فلما ناداها بإذن الله عز وجل جاءت الطيور 4 بين يديه واقفة، شاهدة ناطقة بأن الله يبعث من في القبور. مهما تلاشت الأجزاء ومهما تناثرت الاعضاء ومهما سارت الاحداق على الوجنات ومهما انفصلت العظام عن المفاصل والاجزاء فان الله سيعيدكم ايها السادة سيعيدكم لتمثلوا بين يديه في محكمته. اجل ايها الاخوة المؤمنون ونقف وقفة مع قريش عندما ارسلت النضر بن الحارث وابن ابي معيط الى احبار اليهود، وكما تعلمون ان قريشا لا تعلم شيئا من مثل هذه الاشياء، فذهبت الى اليهود ليعطونهم اسئلة يسألونها محمدا صلى الله عليه وسلم، فاذا لم يجب عليها جعلوها حجة. فذهبا الى اليهود ليتأكدوا، فقالوا اطرحوا على محمد 3 أسئلة. السؤال الاول اسألوه عن رجل طواف طافر بين المشرق والمغرب، بلغ مشارق الارض ومغاربها، واسألوه عن الروح، واسألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاول ما كان من امرهم، فانه كان لهم امر عجيب، فان اخبركم بهن فهو نبي مرسل، وان لم يفعل فالرجل متقول. فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليجيبهم على هذا الامتحان الذي يتألف من 3 أسئلة، فقال لهم اجيبكم غدا، ولم يقل ان شاء الله. فانقطع الوحي عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم 15 ليلة حتى شاع الخبر بين الكفار والمشركين بأن محمدا لا يعرف الإجابة على هذه الأسئلة. فإذا في الليلة الأخيرة يأتي جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بالجواب، يجيبه بسورة عظيمة جليلة، يجيبهم عن أصحاب الكهف. أصحاب الكهف وفيهم عبرة أيضا تتعلق بموضوعنا، هؤلاء الذين لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ازدادوا 9 ليست 100، هذه المرة زادت 209 سنين. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا هو خبرهم. وسألوا عن خبر ذي القرنين فأجابهم الله عز وجل في سورة الكهف. والسؤال الثالث يتعلق بحقيقة الروح، في سورة الإسراء يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إنه جوهر رباني. الجواب على حقيقة الروح أننا لا نعرف شيئا عن هذه الروح. أكمل جواب على هذا السؤال هو رفع الجواب إلى الله، لأن الله لم يأذن لمثل هذه الخيالات القاصرة أن تتفكر في مثل هذه الحقيقة العظيمة. وكم من الذين راحوا يعرفون الروح فزادوا تخبطا وجهلا وزادوا بعدا عن حقيقة الروح. فمنهم من شبهها بالهواء، والهواء له ملمس ووجود وتكون من مادتين أساسيتين، ومنهم من شبه هذه الروح بالماء، والماء مادة ملموسة نعرف مكوناتها، وشبهوه بأشياء وأشياء وجسموها، وكان الأولى أن يرفعوا الحقيقة إلى الله عز وجل. ونقف موقفا آخر أيها الإخوة، عندما جاء العاص بن وائل وفي رواية أبي بن خلف فحمل عظما داليا وفتته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم يقول أتزعم يا محمد أن ربك سيعيد هذه العظام وسيحييها؟ فقال له نعم، إن الله سيبعثك ثم يدخلك النار. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ كان الأولى أن تنظر إلى مبدئك، أن تنظر إلى نقطة خلقك، تلك النقطة القذرة لما خلقك الله من شيء، فكيف من العظام؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يضرب الأمثال بالعظام البالية وينسى تلك النطفة القذرة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ الجواب من عند الله، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هكذا يجب أن يتعلم الإنسان التأدب مع كتاب الله. ينبغي على العباد أن يتعلموا كيفية الحوار والسؤال عن أمر العقيدة والدين، لا أن يلقوا الفلسفة والأفكار والهواجس ثم يقول للناس أين الجواب. سأل الفلاسفة أيها الإخوة، سألوهم عن حقيقة الروح وما سبب الموت، عن أصل الحياة. منهم من قال أن هذا الموت يكون سببه انطفاء الحرارة، ومنهم من قال أن زيادة الرطوبة والعفونة والأخلاط في جسم الإنسان قد تؤدي إلى حياته، ومعنى ذلك أن الروح يتألف من مثل هذه الأشياء. فسألوا أفلاطون، وكان يسمى صاحب العقل الكبير، سألوه يا صاحب العقل الكبير أجب على هذا السؤال الذي حار فيه الناس، أمهلوه يوما وثانيا وثالثا ولم يأتهم بجواب. وهو فيلسوف يقلب الأمور على وجوهها، وقد ينطلق من الشك وقد ينطلق من الكفر، فاسمعوا إلى جوابه. بعد أيام مضنية من التفكير الجواب يحتاج إلى وحي، ولسنا بأنبياء. الجواب عن حقيقة هذه الروح وحقيقة الموت يحتاج إلى وحي، ما نستطيع أن نتكلم من عندنا. وفي أيامنا أيها الإخوة راح بعض الناس يقلبون هذه الحقيقة ويفتحون سجلاتها مرة أخرى. فهذا إنجلس زميل ماركس صاحب النظريات المادية والشيوعية الذين يروجون للكفر والإلحاد في العالم، يقول وجوابه ملؤه الإيمان لو كان ينطلق من قلبه. لم ينجح العلم الطبيعي بعد في إنتاج الهيولة البسيطة، تلك الخلية الأساسية في الحياة، لم يتوصل العلم إليها. أصغر خلية تموت في الثانية وفي الجزء من الثانية، أو الملايين منها في جسمك وأنت لا تشعر بها. علماء الشرق والغرب يعجزون أن يصنعوا خلية واحدة، وأنت في اليوم وفي الثانية تفقد ملايين الخلايا، وهم يعجزون بالرغم من أنهم يريدون أن يصلوا إلى حقيقتها. نعم، هذا جواب الملحدين. وفي عام 1959 اجتمع المختصون في الكيمياويات الحيوية وما يتعلق بأمر الحياة في نيويورك لدراسة الحياة ونشأتها. وكما سمعتم بكثير من النظريات، وجهات نظر الناس المتفلسفة، من قال أصل الإنسان جرثومة فقط على الماء، ومن قال أصله ضفدعة. ولو قلت له يا ضفدعة قد يغضب، لا يرضى. ومع ذلك حتى يزعزل القرآن عن العلم يرجعون أصل الإنسان إلى الضفادع والسمك، ومرة إلى القرود. ولو قلت له يا ابن القردة قد يغضب ويرى في ذلك أمرا عظيما. اجتمعوا ليدرسوا أصل هذه الحياة من خلال وجهات نظر إلحادية بعيدا عن الإيمان بالله. فهذا زعيمهم ألكسندر أوبارين مدرس الكيمياء يقول بعد خلاصة اجتماع لجنة متخصصة فيها 6 أعضاء من أكاديميات متعددة، لا يزال أمر الحياة مجهولا، ما يزال أمر الحياة مجهولا بالنسبة له. لا يعرف كيف نشأت هذه الحياة وأصل الخلية والروح. وجلس في مخبره هذا ألكسندر 37 عاما يريد أن يخلق حياة ويدرس أصل الحياة، أن يعد روحا يجهز الحياة للناس حتى إذا مات واحد يصنع له روح أخرى، حتى إذا كشفنا كما نكشف المضاد الحيوي لجرثومة في الناس نكشف المضاد الروحي لبحث الحياة في الناس بعد 37 عاما، حتى يستقر الإيمان في قلبك أيها المسلم، حتى تعلم أن الله حق جلس ودرس هذه الحياة وتفاعلاتها، قال أن الحياة لا يمكن أن تبدأ من العدم أو أن تتوالد من التفاعلات الكيميائية والتوالد الذاتي، وأن العلم لا يمكنه أن يخوض فيما وراء حدود المادة. العلم له حد، أنت ترى بأم عينيك هذه خلية، هذه بيضة ملقحة أصبحت جنينا، هذه الحياة بالنسبة لك، أكثر من ذلك لم يسمح لك أن تتجاوزه. وهذا ينبغي على كل مسلم أن يعرف حقيقة الروح وأن يتوصل بقرار الله عز وجل وأن يأخذ الجواب الحقيقي من القرآن. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا لا ينقض عقلك ولا يخالف الحقيقة، لأنك لا تعرف ما حقيقة الروح، لا تعرف حقيقتها. وأنت إذا سئلت مثلا سؤالا في الجغرافيا في الكيمياء ترجع إلى معلوماتك اللي درستها، فإذا لم تجد الجواب على هذا السؤال فهذا لا يعني انعدام الجغرافيا أو علم الفلك، لا، رب العالمين وضع حدا لعقلك كفى. هذا هو الإيمان الكامل أيها الأخ المسلم. وما أردته هو أن نعلم حقيقة الموت، ذلك السر الإلهي من عند الله عز وجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تفيض الروح إلى داريها الذي يطلب منك، إن خير فخير وإن شر فشر. هذا هو الجواب الذي ينبغي أن تعده عند أول نزلة في القبر، يوم يسألك الله، يسألك الملك بإذن الله عز وجل، يسألك الموكل من قبل الله، من ربك؟ ماذا ستجيبه؟ لماذا ستجيب على ذلك السؤال؟ من ربك؟ هل الذين يعطونك راتبا شهريا؟ هل الذين تذهب إلى الاستطباب عندهم؟ هل الذين يبنون لك القصور ويجمعون لك الأموال؟ جعلت رزقك في أيديهم، جعلت كفاءك في أيديهم، جعلت أمنك وخوفك في أيديهم. هذا هو الرب. الرب له صفات أيها السادة، له صفات ينبغي أن تتعرف عليها، وهذا هو السبب الذي يجعل الناس يخافون من أيامهم. إذا عرفت الله عرفت أنه ربك، وإذا لم تعرف أن الله ربك بصفاته جربت الله من صفاته وأعطيته للمخلوقين، فلم تعرف كيفية الإجابة على سؤالك من ربك. إن كنت موقنا فستقول الله ربي، وستتالى الأجوبة على لسانك، ستتالى الأجوبة على لسانك بدون سؤال من قبل الملك. الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي والكعبة قبلتي، فيقول لك نم نومة العروس في قبرك هانئة، انظر إلى جهنم هذا هو مقعدك لو كفرت، وانظر إلى يمينك، انظر إلى مقعدك في الجنة، فتنادي يا رب أقم الساعة، أقم الساعة وعجل يا رب بقيام الساعة. فمنذ دخول